الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، يعني كان في عنقها قطع من الفضة، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني شيء من الحياة، بقية الحياة، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، قتل ذلك اليهودي بين حجرين كما فعل بها. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء: وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسها بين حجرين. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، كانت لابسة حلي قطع من الفضة، فقتلها يريد أخذ ذلك، ثم ألقاها في القليب أي في بئر، ألقى تلك المرأة في بئر، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية امرأة وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها أي أشارت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية أو ابن أمية رجلاً، فعض أحدهما صاحبه يعني بأسنانه، فانتزع يده من فمه، المعضوض نزع يده من فم العاض، فنزع ثنيته، لما انتزع يده نزع ثنية ذلك العاض. وقال ابن المثنى: ثنيتيه ثنتين، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له، يعني يعض أحدكم مثل البعير يعض أخاه؟ لا دية له، لأنه هو الذي يتسبب بذلك، لأنه عض والمعضوض نزع يده، فنزل سقط الثنية العاض، فلا شيء له، لأنه هو السبب في ذلك. حدثني أبو غسان المسمعي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله أي لم يجعل له شيء لأنه أدخل وتسبب في ذلك. وقال أردت أن تأكل لحم أخيه؟ أردت أن تأكل لحمه؟ تعض أخاك تريد تأكل لحمه؟ فأبطله ولم يوجب على ذلك شيء لأنه هو الذي تسبب في ذلك. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى رضي الله عنه أن أجيراً يعني عاملاً ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل أي البعير من الإبل. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلاً عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك أي في فمك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له دية لأنه هو السبب في ذلك. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل يعني كما يقضم البعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني صفوان بن يعلى أن أمية ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي يعني أفضل أعمالي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير أي عامل فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته أي لم يجعل له شيء لأنه هو السبب. وحدثناه عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع رضي الله عنها أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع رضي الله عنها يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. يعني تمنت أن الله يهديهم فيقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله؟ قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا، يعني ترجو أن الله يهديهم ويقبلوا الدية. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. المؤمن التقي الله تعالى يرحمه، فإذا حلف يبره. فهذه المرأة لعلها كانت صالحة، فالله تعالى أبر يمينها وهداهم الله فرضوا بالدية. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وثبتنا على الهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المسلم دمه حرام، لا يجوز سفكه إلا ثلاث: الذي قد تزوج ودخل بزوجته ثم زنى وثبت ذلك عليه بأربع شهود أو بإقرار، يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا حد من حدود الله. والنفس بالنفس، إذا قتل مؤمنا عمدا يقتل قصاصا إذا لم يقبل أهله الدية. والتارك لدينه أي المرتد، نعوذ بالله، إذا ارتد عن الإسلام يقتل. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، شك فيه أحمد، يعني المرتد يقتل إذا ارتد عن الإسلام، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله: والذي لا إله غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. لا يقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جزء من الإثم، لأنه هو الذي فتح هذا الباب، ابن آدم الذي قتل أخاه. فإذا فتح إنسان باب الشر يأثم ويأثم كل من اقتدى به، نعوذ بالله. وعلى المسلم أن يحذر، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول، لأن ذلك ابن آدم الذي فتح هذا الباب قتل أخاه ظلما، فكل مظلوم يقتل فيكون عليه جزء من الإثم. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يفتح بابا للشر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوق العباد الدماء. فالخطر عظيم، فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يسفك دما حراما بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوق العباد الدماء، وأما من حقوق الله الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراً منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة يعني مكة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، يعني يوم عيد الأضحى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفاراً أو ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من القتال، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فلا ترجعن بعدي كفاراً أو ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب الذي حضر الخطبة يبلغ الغائب، فلعل بعض من يبلغه فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر، نسبة إليهم لأنهم كانوا يعظمون رجب، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي، فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، الغيبة والنميمة والسب والإيذاء كل ذلك حرام، دم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام. فعلينا أن نتقي الله ولا نؤذي أحداً من المسلمين في دمه أو ماله أو عرضه. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، خطام البعير، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ هذا في حجة الوداع. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة أي الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. قال: ثم انكفأ أي رجع إلى كبشين أملحين فيهما بياض وسواد، فذبحهما يعني ضحية، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. والجذع من الغنم ما له سنة، وأما الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال: قال محمد، قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فقال: ورجل آخذ بزمامه أي زمام البعير، أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حا. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر. ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدث رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعته، جاء رجل يقود رجلا بنسعة يعني بحبل، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة، أي نضرب ورق الشجر لعلف للدابة ونحو ذلك، كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه أي رأسه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك تدفع الدية؟ قال ما لي مال إلا كسائي ورأسي، ما عندي مال إلا هذا الكساء الذي أنا لابسه والفأس الذي أكسر أحتطب به. قال فترى قومك يشترونك يعني يدفعون عنك الدية؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك، يعني ما يدفعون عني. فرمى إليه بنسعته أي بحبله وقال دونك صاحبك، فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فرجع إن قتله فهو مثله، فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العفو فعفى الرجل عن القاتل. قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فالصحيح في تأويله في تفسيره أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، إذا قتله لا يكون له منة ولا فضل، وإنما المنة والفضل إذا عفى. فالصحيح في تأويله في تفسيره أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العفو فعفى الرجل. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه، يعني حكم بالقصاص، فانطلق به وفي عنقه نسعة أي حبل يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل من قبيلة هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أوامة، دية الجنين الذي سقط عبد أو أمة، دية الجنين الذي سقط بسبب الضرب دية الجنين عبد أو أمة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، يعني دية الجنين هذا الذي سقط عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل أي الدية على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب حاء، وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، الطفل الذي سقط ديته عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي عصبتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يعني الجنين، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني كلامه يشبه كلام الكهان، والكاهن دجال يدعي علم الغيب وهو كاذب، من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التصديق الكهان. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف ناقل، أي كيف ندفع دية، ولم يسمي حمل ابن مالك. قال النووي رحمه الله: فقال العلماء رحمهم الله: إنما ذم سجعه لوجهين، وفي الرواية تزعم، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع، يعني عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ورام إبطاله، أي وأراد إبطال الحكم، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان، أي رد حكم الله ورسوله، ورد حكم الله ورسوله من الكفر والعياذ بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها، أي المرأة الأخرى لزوجها، بعمود فسطاط، أي عمود خيمة، وهي حبلى، فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية من بني لحيان. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نويلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت ضرتها، أي الزوجة الأخرى لزوجها، ضرتها بعمود فسطاط، عمود خيمة، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها أي عصبتها بالدية، وكانت حاملاً فقضى في الجنين بغرة، أي عبد أو أمة. فقال بعض عصبتها: أندي، أي ندفع دية من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل. قال: فقال سجع كسجع الأعراب، يعني يعارض حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه فأسقطت، يعني سقط الجنين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه الجنين بغرة، يعني عبد أو أمة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن هشام العروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة، أي إذا سقط الجنين بسبب ضرب، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، دية الجنين إذا سقط عبد أو أمة. قال: فقال عمر رضي الله عنه: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. كتاب الحدود. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، إذا سرق السارق مقدار ربع دينار وأقر أو شهدت الشهود عليه تقطع يده اليمنى، فالسرقة من أموال الناس من كبائر الذنوب، وفيه قطع يد السارق إذا ثبت ذلك عليه. والدينار الذهبي قدره 7/4 الجنيه السعودي، الجنيه السعودي الموجود 7 أجزاء منه هو مقدار الدينار، فإذا سرق مقدار ربع دينار وثبت ذلك عليه أو أقر تقطع يده اليمنى. فأخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن الشجاع، واللفظ للوليد وحرملة. قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أي فما زاد. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار ذهب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعاً عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجل حجفة أو ترس، حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. المجن هي الدرقة التي يأخذها المقاتل بيده يدفع بها عن نفسه، وهذه الدرقة تقدر بثلاث دراهم، يعني ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن، يعني كان المجن له ثمن يبلغ ربع دينار. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، الدراهم من الفضة، والدرهم يقدر بربع ريال سعودي فضة، الدرهم قدر ربع ريال سعودي فضة. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر، كلهم عن عبيد الله حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حا، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حا، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل ابن أمية حا، وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس وأسامة بن زيد الليثي رحمهم الله، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم، يعني المجن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة، قال بعضهم أن المراد بالبيضة ما يلبس على الرأس في وقت الجهاد ويكون له ثمن، ومنهم من قال أنه يسرق البيضة أولاً ثم يتدرج حتى يسرق ربع دينار، والحبل يراد به حبل السفينة يكون ثمين يبلغ ربع دينار. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: إن سرق حبلاً وإن سرق بيضةً. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيها أنها لا تقطع يدها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه، أي من يجترئ على أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب الرسول، قال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ المحبة في مكانها، وأما حدود الله ما يلعب فيها. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فلما فعلوا ذلك انتقم الله منهم. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. فالإسلام ليس فيه تفريق بين الشريف والوضيع، كل من وجب عليه الحد يقام عليه أياً كان. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فتلون أي غضب، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله، أخطأت. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد. وإني والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس، قال ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين، فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيم الحد، قطعت يدها، ثم تابت وصلحت، ومن تاب تاب الله عليه. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، يعني تأخذ المتاع عارية وتجحده، تأخذه عارية ثم تنكر، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت بأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها. فقطعت. الدين الإسلامي دين العدل، الذي وجب عليه الحد يقام عليه أياً كان. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا حد الزنا. إذا كان الزاني لم يتزوج وثبت عليه الزنا يجلد 100 ويغرب من البلد 1 سنة. وكذلك المرأة إذا كانت بكر لم تتزوج وزنت وثبت ذلك عليها تجلد 100 وتنفى عام مع محرم من محارمها، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الثيب الذي قد تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت عليه الزنا أو أقر يرجم بالحجارة حتى يموت. وكذلك المرأة إذا كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها ثم ثبت أنها زنت وثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار ترجم بالحجارة حتى تموت. ولآخر الأمر الثيب يرجم فقط، وأما جلد 100 قبل الرجم هذا في بعض الأحاديث ترك، وإنما الثيب يرجم. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، يعني تأثر وتربد له وجهه من ثقل الوحي. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكراني سنة ولا 100. حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة حدث أنه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال النووي رحمه الله: أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية في القرآن في الرجم، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد.